يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأخوة الأعزاء الحاصل للدرسين الماضيين بمناسبة الجرح الذي ينزف الآن وقبل الآن وبعد الآن في كوسوفا وفي غيرها من بلاد المسلمين في هذه الأيام الرهيبة في هذه المحن العصيبة في هذه الظروف السوداء البئيسة ينبغي على المسلم أن يعد نفسه لمواجهتها حتى يلتزم قوله عز وجل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني لا يأتيك الموت إلا وأنت متمسك بالإسلام على منهج الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونبدأ هذا الدرس الثالث ببيان بعض النماذج أقول بعض النماذج فقط من شراسة العدو حينما يتمكن وإلا ولن تتوقف شراسة العدو أيا كان العدو فالكفر في النهاية ملة واحدة والعداوة بين الكفر والإسلام هذه من سنن الله عز وجل ولن تتوقف تلك العداوة وإن تنوعت من اليهودية مرة ومن الصليبية تارة ومن الشيوعية أخرى ومن الهندوسية أخرى ومن البوذية أخرى وهكذا تتنوع العداوات ولكنها كلها شرسة هذه العداوة نتعرف عليها من ذكر بعض الأمثلة ولقد وقع على مسامع أكثر المسلمين ما حدث في الحروب الصليبية وما حدث عندما داهموا المسجد الأقصى وقد اعتصم به المسلمون وتخلوا عن أسلحتهم يعني هذا الإسلام على الأقل يعني خذوا منا الجزية كما نعاملكم إذا انتصرنا عليكم ولكنهم لم يسمعوا لذلك وما كانوا ليسمعوا لذلك فإن أهدافهم غير الأهداف التي يهدف إليها المسلمون من حربهم مع أعداء الله عز وجل لم يتوقفوا وما كانوا ليتوقفوا بل استمروا في القتل والتقطيع والسفك والمجزرة داخل المسجد الأقصى حتى قتلوا 70,000 من المسلمين وحتى سبحت الخيول إلى صدورها تقريبا في الدماء داخل المسجد من دماء المسلمين هكذا يفعل العدو شراسة لا تجد لها مثيل كما أخبرنا الله عز وجل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وبسط اليد كما جاء في سورة المائدة جاء بمناسبة القتال وابسطوا إليكم أيديهم فبسط اليد أن تفعل كل ما يرد على الذهن أن تفعل كل ما يتصور وكل ما لا يتصور أن يبسطوا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون هذه الآيات أخبرنا الله بها وأذكر بها دائما وأبدا لأن العدو جاء بأقنعة سياسية وأخرى اقتصادية وأخرى إنسانية وأخرى حضارية وأخرى أقنعة متعددة ولكن العداوة لا تتوقف أبدا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، الآيات من سورة آل عمران. ويقول في سورة البقرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وتكلمنا عن ذلك في الدرس الماضي. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهذه الجراح الأساسية الآن الرهيبة الآن المنتشرة الآن بين المسلمين وبين أهل الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين. ودخول هذه الأقنعة السياسية مرة والاقتصادية وغيرها وغيرها، دخول هذه الأقنعة على المسلم هو من غفلته وإعراضه عن كتاب الله عز وجل الذي فيه خبر كل شيء وفيه القول الفصل ولا تعلمن نبأه بعد حين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. هذا أو هذا الذكر من القرآن لا ننساه، ولا ينبغي لمسلم أبدا ولا يليق به أن ينساه، خصوصا والمحن ومطارق المحن تدق على رؤوسنا بعنف وبشدة لإيقاظ المسلمين إلى حقيقة لا ثانية له، تلك الحقيقة كما قال الله إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، حقيقة واقعة. فلو نسينا كتاب الله، لو أعرضنا، لو أصابتنا الغفلة اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لو فعلنا ذلك، وهذه الأمة لها العاقبة، والله لن يقيم الساعة حتى يدخل هذا الدين كل بيت والصراع مستمر، فكيف تعود الأمة والدعاة يقولون ولا يسمع لهم إلا القليل. وإذا فمن سنن الله عز وجل أن تضرب الأمة بضرب رهيب مهيب معيب رهيب يحدث في هذه الأيام وقبل هذه الأيام وعلى مدى التاريخ، لكن يختلف الضرب والإذلال والإهانة والتشريد والتحريق والمجزرة تختلف بأزماننا هذه عن الأزمان السابقة التي واكبتها في القديم عواطف إسلامية وجهاد إسلامي وبعض الصحوة الإسلامية. فلما جاءت الحروب الصليبية اندحرت على صلاح الدين وغيره، اندحرت هذه الحروب وخرجت، وهم لا ينسون ما فعله المسلمون في جهادهم العنيف المريض. أما الآن فكل شيء يمر بلا جهاد من المسلمين، بل وبلا احتراف من الأنظمة الحاكمة، وكما بينت لكم حقيقتها فيما مضى كالشياطين الخرف، حتى لا يقولون كلمة مناوئة للصرب، حتى لا يعني يطردون السفراء أقل القليل ولو عملية حتى تمثيلية من ذلك، حتى يعني الحياة أن يطرد سفراء الصرب من بلاد المسلمين، أن تنتهي المعاملة معهم، أن تقاطع البضائع منهم أقل القليل، لا على الدعاء. أما أن يسكت الحكام والأنظمة الحاكمة بهذه المهانة الرهيبة العجيبة، كل ذلك بقدر الله، لأن الأمراء كما بينت سابقا والعلماء يكونون كما يكون الناس، كما تكون يولى عليكم. فهذه الأنظمة عقوبة للمسلمين، لأن المسلمين تنازلوا تكريما عن دينهم إلى القليل، فالله المستعان. فأنى لهم الرجوع، لن يرجعوا إلا بالذل كما جاء في الحديث، كلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فهذه المطالب العجيبة حتى لا يفتن الناس. الله قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين، يعني كونوا مسلمين في كل لحظة، فإن جاءت الفتن، فإن جاءت مطارق المحن، فإن جاءت الابتلاءات، فإن جاءت الجراحات تنزف، فعندئذ تكونون متحصنين بالإسلام، متحصنين بالالتزام بطريق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعندئذ نلقى الله مسلمين. أما إن أتت المحن وإن أتت الفتن ونحن على جهل وإعراض، فإن الفتن لن نراها إلا وهي مدبرة بعد أن تكون قد عطفت بدنيانا وبديننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بالعلم فنرى الفتن مقبلة، فهذه فرصة لكي نبين أمثلة ونماذج كما أقول من شراسة العدو حينما يتمكن. فالحروب الصليبية تستطيع أن تتعرض أخبارها
وما كان من شأنه. وأذكر أيضا بالفرق بين حربنا وحربهم. المسلم لا يحارب لنفسه ولا يحارب لقبيلته ولا لوطنه ولا لبلده، وإنما يحارب لله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو جهاد المسلم، ليعبد الله وحده لا شريك له. لئن كان من الكفار من أشاع الرعب والقتل في بلادنا أو في المسلمين ثم جاءت المواجهة، فعند المواجهة أعلن إسلامه والتزم، نطق الشهادتين، لن يصل لنا عليه من حق بعد أن ينطق الشهادتين برغم ما فعل. فإن كان صادقا فله ما لنا وعليه ما علينا، هو مسلم، وكل ما فعله عندما كان كافرا لا يؤاخذ عليه ولا تصيب عليه فيه لأنه تابع إلى الله. وإن كان منافقا فأحكام المنافقين معلومة. وإذا فهدف المسلم هو أن يعبد الله وحده، أحسن له من الغنائم، أحسن له من أن يتشفى بالكفار أو أن يشفي صدره بتعذيب وتحريق الكافرين وبالانتقام. بل إذا جاء هؤلاء الصرب وتمكنا منهم وانتصرنا عليهم ثم أعلنوا إسلامهم، ليس من حق أحد أن يقتل من أحد منهم، من كل من أسلم. هذا هو الفرق. نحن ندعو إلى الله ليعبد الله وحده. هذا قد قتل أبي وقتل أمي وقتل ولدي وانتهك العرض وفعل كل شيء بي وبإخواني، ولكنه الآن أسلم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا هو صار من إخواننا، له ما لنا، وإلا فما الحكم في الأصحاب؟ إذا كانوا يقاتلون قبل أن يكونوا أصحابا كانوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فلما أسلموا الإسلام يجب ما قبله وقضي الأمر وانتهى كل شيء، لأن الهدف هو أن يعبد الله وحده. ثم إن انتصرنا على أهل الكتاب ندعوهم أجلة صابرين حتى لا يحاربوننا، حتى لا يحاربونا وحتى لا يشيعون فتنة، وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فأمر الله والحكم بما أنزل الله في هؤلاء أن يعطوا الجزية وأن يؤمنوا، وتعلمون أحكام أهل الذمة. هذا هو العهد في الإسلام. ولو أن المسلمين برابرة، ولو أنهم وحشيون متوحشون كما تقول الدعايات العجيبة، وهذا من أشد الإفك لأنه كذب شديد مفاجئ لا يتوقع أبدا، أن يوصف المسلمون وهم يذبحون كالخراف من كل حدب وصوب وفي كل مكان وفي كل زمان ليلا ونهارا، أن يوصف ولا يدافعون عن أنفسهم ولا يملكون حتى حق الدفاع عن أنفسهم كأنهم في حكم الأسرى، ومع ذلك يقال إنهم متوحشون ويقال إنهم ضرابرة. وبعض الناس يصدق هذا وبعدين يغيرون لفظة الوحشية والبرادرة والقسوة إلى لفظة الإرهاب وإلى لفظة التطرف وإلى لفظة الأصولية، وعن طريق أجهزة الإعلام يصدق الغافلون المغرضون عن دين الله ممن يصلون ويصومون ولا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل، فيصدقون في أهل السنة في من يريدون إعادة الإسلام إلى أهله عن أقل في بلاد الإسلام، لتبدأ دائرة الحرب وراء الجهاد مع هؤلاء الذين لم يدعونا وشأننا أبدا ولم يدعوا الفرصة تمر إلا وقد أذلوا وأهانوا المسلمين. وتلك هي البشائر أو تلك ذلك والخراب وهذه الجراحات التي تنجس. فرق بين حربنا وحربهم. لما تمكنا منهم في الأندلس ولو قام المسلمون هناك وما كانوا ليقوموا لأن الله منعهم من هذا، لأنهم مسلمون يجاهدون في سبيل الله يحكمون بما أنزل الله، يعلمون أنهم عبيد، يعلمون أنهم عبيد، والله حكى لو أنهم قاموا بتقتيل النصارى الكاثوليك وغيرهم، لو أنهم قاموا بذلك في الأندلس مثلا لصارت أندلسا كما هي، ولما صارت أسبانيا، ولما حدث فيها ما حدث من إنهاء الوضع الإسلامي تماما ومن قتل أي مسلم كما سنرى بعض من الأمثلة في محاكم التفتيش وفي غيره. لو أن المسلمين فعلوا كما فعل هؤلاء الصليبيون في الأندلس ما ترقى فيها نصراني، ولا كانوا زحفوا على كل أوروبا، وما وجدت الروم الآن، وما كنت وجدت أمريكا، وما كنت وجدت شيئا من ذلك إلا الإسلام في كل مكان في الأرض. لكن الله عز وجل له الملك والملكوت، هو حكى بهذا وقدر هذا حتى يستمر الصراع والكفاح والجهاد بيننا وبينهم حتى نحصل على وأورثنا الأرض أرض يعني جنة، يعني لا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. هذه سنة الله ولن تتغير ولن تتحول ولن تتبدل. سنة الله عز وجل في الابتلاء. الابتلاء لمن؟ بالعدو. فلعل المسلمين وما كان لهم ان يفعلوا وما كان لهم يفعلوا. لو فعلوا ذلك مثلا في روسيا لكانت تدفع الجزية. لو فعلوا ذلك في بلاد اوروبا بل كان الصرب يدفعون الجزية وامنهم المسلمون بحكم الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عليهم وهم صاغرون. لو فعل المسلمون عند صولجانهم وعند عنفوانهم وعند سيطرتهم لو فعلوا هذه الفعلة البربرية الوحشية التي يقوم بها الغرب كله والشرق كله فالكفر ملة واحدة ما وجدت اليوم كافرا من هؤلاء يستطيع ان يرفع بصره الى مسلم. ولكن الله لله تعالى في خلقه شؤون ففرق هائل. نحن نحارب لكي يعبد الله وحده. فمن أسكن الناس مهما فعل بنا صار له ما لنا وعليه ما علينا وصار منا ويحارب معنا والهدف هو الجنة. الهدف هو الجنة هو أن تكون كلمة الله هي العليا وأن نكون في الجنة. هذا هو الهدف. هذا هو الهدف. هذا حرام بن ملحان لما ذهب يحفظ الناس القرآن أو يدعو الناس إلى القرآن ويقرأ القرآن فابتلاهم الله عز وجل لعدوهم ليتخذهم شهداء فضرب بالرمح في ظهره. فوجد حرام بن ملحان رضي الله عنه ان الرمح قد نفذ الى صدره. فلما علم ان الضربة جاءت من الخلف ثم نفذت الى الصدر وعلم ان الدماء قد سالت من الصدر فعلم انه قد مات وهو على دين الله وهو يحارب او يجاهد في سبيل الله وهو يبلغ كتاب الله عز وجل صاح فرحا مستبشرا ويأخذ الدم المبارك دم الجهاد لأن الدم ملك لله عز وجل وينثره على وجهه ويقول أفلحت ورب الكعبة لأنه أدرك أنه ميت إذ نفذ الرمح الشديد من ظهره إلى صدره. فكيف تكون الحياة وقد اخترقت الرئتان. فيقول أفلحت ورب الكعبة. هذا هو الهدف أن يعبد الله وحده أن تكون كلمة الله العليا أن يدخلنا الله الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما هؤلاء فلا دين لهم صحيح ولا عقل لهم فقد لعن الشيطان بعقولهم وإنما هي مجرد أسئلة فلم تغن عنهم أسئلتهم شيئا لم يستعملوها إلا في المعلومات الدنيوية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم كافرون. فرق بيننا وبينهم وأذكر بعضا من هذه الأمثلة وإلا فالأمثلة لا تكاد تحصى فعلا. وأبدأ بهذا المثال من ليبيا اللي هي طرابلس الغرب من كتاب طرابلس الغرب وإيطاليا للأمير شكيب وهذا يعني رجل عظيم جدا من رجالات المسلمين ومعروف تاريخه وكتبه. أولا يقول وخلاصة القول أن إخواننا الطرابلسيين لأمر يريده الله ابتلوا من الاستعمار الايطالي لان ايطاليا هي التي هاجمت ليبيا في خلال تعلمون طبعا الدولة العثمانية ومتى سقطت ومتى سقط السلطان عبد الحميد ومتى تولى اليهود قيادة البلاد ومتى جاء هذا اليهودي الكافر العلماني متى جاء الى البلاد وتعلمون القصة. فهاجم الايطاليون ليبيا كله طبعا شغال الامم تتداعى الامة كما اخبر رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ثوبان رضي الله عنه. لأمر يريده الله ابتلوا بالاستعمار الإيطالي الفاشيستي بالداهية الدهماء والبلية الصماء التي مهما كثرت مصائب الإسلام في هذا العصر فلا شيء منها يشبهها. طبعا الأمير شكيب عبد السلام لم يعني يكن عاصرا أحداث البوسنة ولا أحداث هذه الكتاب صنف قبل ذلك ولا أحداث كوسوفا ولا أحداث الشيشان كان ده مصنف من قديم يعني بيصف الحرب شوف بقى لها كم سنة حوالي 70 سنة مثلا حوالي 70 سنة أو أكثر حتى 70 سنة أو أكثر من 70 سنة. فقد حذر بعض الواقفين بعشرين ألف نسمة عدد الذين شنقهم الطليان من أهالي طرابلس وبرقة منذ احتلالهم يعني حوالي 20,000 وكثيرا ما شنقوا أناسا بدون محاكمة بل بمجرد إرادة قائد أو بمجرد إرادة ضابط صغير طلع في المزاج كده يتفرج على نفسه بتموت ده بيزحق ازاي ده بيسكت ازاي ده بيخاف ازاي ده بيلعب ازاي هو يضحك ويتسلى. هؤلاء هم اهل الحضارة زعموا بمجرد ارادة ضابط صغير وقد وقع لهم انهم شنقوا نساء جردوهن من ثيابهن وابقوهن مجردات عدة ايام يعني نساء مجردات من الثياب عدة ده كان ده اكثر من 70 سنة في ليبيا وده الايطاليا الكاثوليك مجردات عدة أيام من السياف، وقد وقع أنهم كانوا يسلكون 60 أو 70 شخصا في سلسلة واحدة ويحبسونهم على هذه الصورة مدة إلى أن يموتوا. وقذف البحر مرة عدة جثث إلى ساحل السلوم مربوطا بعضها ببعض، فرجح الناس أنها من جثث أهالي طرابلس لكثرة ما ربط الطليان من أولئك المساكين بالحبال ورموا به في البحر. وقضية الفظاعة التي ارتكبها العسكر الطلياني بأهل المنشية في أول نزولهم بطرابلس هذه قد اتشعرت لها أبدان الأوروبيين، برغم أنهم على وجه الإجمال لا يشعرون بآلام المسلمين، لأن المسألة كانت قد زادت، فكيف لو رأوا ما يحدث اليوم؟ وقد حاول الطليان تبرير تلك الأعمال الوحشية بكون الطرابلسيين قد هاجموا العساكر، طبعا يأتون دائما بأقنعة وأغطية، قد هاجموا العساكر الإيطالية من الوراء بينما هم يحاربون الجيش العربي الذي أمامهم، ولكن نقولهم من الأفعال الوحشية التي أقدموا عليها قد أقدموا عليها بدون موجب، سواء حب الانتقام من المسلمين والعمل لإيصال شأفتهم من طرابلس وبرقة ليخلوا للطليان الجو بها ويسكنوها آمنين. ولما كانت أراضي الجبل الأخضر من برقة هي أجود قطعة من بر طرابلس وفيها المياه الجارية والعيون الصافية والغابات الملتفة والمروج المريحة، توجهت أنظار الطليان إلى استعمال هذه القطعة قبل غيرها، وأخذوا يفكرون في الطريقة التي تمكنهم من إسكان الجنس اللاتيني فيها بدون أن ينازعهم أحد عليه، فلم يجدوا طريقة سوى إيه اللي عملوا إيطاليا. نظام التهجير الآن بما بحاجة قضية من منذ أزمان مئات السنين، هذه طبيعتهم، ليس كما يفعل المسلمون بالدعوة إلى الله ليعبد الله وحده لا شريك له، ليقول لا إله إلا الله، وعلى أي طريقة يعبد الله إذا كان الله لا يستحق للعبادة؟ تعبده بالرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن له أن يعرف أن محمد الرسول عنده في كتب البشارات تلو البشارات، وعنده في القرآن والسنة الإعجازات تلو الإعجازات، فلا أحد يدعوهم إلى أخذ أموالهم أو إلى الأجر على دعوتهم أو إلى استغلالهم أو استعمالهم عديد أبدا. فكل هذا واضح. فمن إلى الطريقة التي كانت أمامهم إجلاء القبائل العربية الساكنة في الجبل الأكبر وجواري عن أراضيه، وجمعوا منهم 80,000 نسمة رجالا ونساء وأطفالا، وساقوهم إلى صحراء سرت في الأراضي الواقعة بين برقة وطرابلس على مسافة 10 أيام من أوطانهم الأصلية، وأنزلوا في معاطش ومجادب لا يمكن أن يعيش بها بشر ولا بقر، فمات جانب كبير منهم جوعا وعطشا، وماتت مواشيهم بأسرها من فقد الكلأ والماء. وعند ذلك جعلت الحكومة الإيطالية لكل عائلة منهم فرنكين إيطاليين يوميا أشبع بما يسمونه قوت لا يموت، وارتفع صراخ هؤلاء الأهالي وراجعوا الحكومة الإيطالية وشكوا لها موت ذواريهم وما وكان مواشيهم، فما زادها ذلك إلا مضاء في عزيمتها. هي دي العداوة اللي بينهم وبيننا، اللي أخبرنا علام الغيوب اللي حيخلقهم إلى يوم الدين سبحانه وتعالى، وشكوا لها موت ذواريهم وما وكان مواشيهم فما زادها ذلك إلا مضاء في عزيمتها، ولكنها جاءت فأخذت منهم الرجال الذين من سن البلوغ إلى 45 وأدخلتهم في سن الجندية، إما أن يقاتل إما أن يقتل. ثم عمدت إلى الأحداث من فوق 4 سنوات إلى 12 سنة الأطفال، فأخذتهم قهرا من أحضان آبائهم وأمهاتهم في يوم تشيب من هؤلاء الأطفال، ودفعتهم إلى إيطاليا لأجل تربيتهم وتنشئتهم في النصرانية. أليس هذا هو الذي يحدث الآن؟ ما تقول إيه بقى الحضارة والتكنولوجيا والوجاهة الأمريكية والتجمل الأمريكي والغربي، وإن المسلمين دول بربرة وجماعة متحلفين وجماعة إرهابيين وجماعة دمويين، يعني ما ظنك برب العالمين يفعل أي شيء بهذا الذي يظن نفسه للمسلمين ثم يظن بأخوان المسلمين هذا الظن ويظن بهؤلاء الكلاب هذا الظن؟ فالله المستعان. وهذا هو العمل الذي لم تقدم عليه حكومة بعد في هذا العصر، نتكلم عن عصر كده الثلاث، والذي يشبه عمل الإسبانيون بمسلم الأندلس منذ 4 قرون، قد أعاد موسوليني في إيطاليا يعني في هذا القرن، ولم يبالي صراخ أولئك المساكين ولا بالى مخالفة ذلك حقوق البشرية العامة أن تجعل الأب والأمة أوصياء طبيعيين على أولادهم. وقد زعمت الحكومة الإيطالية أمام الناس أنها إنما نقلت هؤلاء العرب لابد من أغطية، أقول لك يا وحشية دائما الحرب الصليبية كانت محشورة، كانوا صلحاء خلاص حرب على حرب زي ما جاء القرآن. أما الآن جاء عندي أساليب عجيبة جدا، ولما وجدوا أن الحرب المواجهة بتصح الناس كما صح بعض الناس في مصر على سبيل المثال أيام الإنجليز، قال لا، فجاءت أمريكا بطريقة أخرى تماما، قالت نفعل ما يريد وأشد مما نريد لمرحلة إلى وقت معين إلى أجل محدود، نفعل بتنصيب أنظمة موالية لنا تماما. وهذا هو الواقع البئيس الأسود في بلاد المسلمين، والناس في غفلة معرضون، وإن جاءهم من يبصرهم قالوا إنه تكفير، إنه إرهابي، إنه متطرف، إنه متزمت، إنه متشدد. يا ويل المسلمين، يا ألف ويل للمسلمين، إذا يفعلون بإخوانهم الرحماء بهم، إذا يفعلون بهم هذا ويظنون بهم هذا. إيطاليا إيه الغطاء؟ تقول إنما نقل سواء العرب الأوطان لتعزينا مع العصابة الثوار الذين كان يقودون عمر المختار رحمه الله، هو كلام فارغ لا يقبله عقل ولا عدل. إن كيف تقدم حكومة على نقل 80,000 نسمة من مساقط رؤوسها خشية أن يتصلوا ب500 سائر لا غير؟ ثم إن الطليان تغلبوا على الثوار المدنيين وقبضوا على قائد عمر المختار الذي ما فتئ يجاهدهم من 20 سنة، وشنقوه بمخضر جن غفير من أبناء جلدته، فمضى إلى ربه شهيدا رحمه الله رحمة واسعة، وبكاه العالم الإسلامي بأجمعه. كان فيه لسه مع الجهل والصفية والإرجاء، كان لسه برضه فيه شوية عواطف في انتماء للإسلام، إنما النهارده كان قال لك ده إرهابي، ده جايبين الدوشة، ده جايبين الصف. وبكاء العالم، بكاء العالم الإسلامي بأجمعه، وانتضعت الثورة من كل برق. ومع هذا لم تقدر حكومة إيطالية أن تعيد هؤلاء الأهالي إلى بيوتهم وأوطانهم، بل انتقمت من بقاياهم 4,000 أو 5,000 وأرجعتهم إلى الجبل الأخضر يحرثون ويزرعون، لا كمالكين بل كعملة فعلة أجراء يعني في الأملاك التي نزعتها الحكومة الإيطالية منهم وسلمتها إلى المستعمرين الطليان. بمعنى أخرى مثلت إيطاليا في هذه المسألة أيضا دور الأندلس نفس اللي حصل، عندما انتزعت أراضي المسلمين وسلمتها إلى كبار الأسبانيول وإلى الرهبان، ثم جعلت المسلمين أصحابها القدماء أثرة في نفس أراضيهم لحساب غيرهم. وده كلام له تاريخ طويل ولكني أقتصر لأن الوقت لا يسمح طبعا. والنصر جدا أن إيطاليا شاءت تحضيره، قلت لك عشان نحضر البرابرة دول كما تزعم، أفلم يكن ذلك ممكنا مع إبقاء في أراضيهم؟ ما كانش ممكن. فلقد كان أهالي طرابلس، أنا أختصر الكلام، وبرقة قبل غارة إيطاليا عليه 1,500,000 من النسمة، فلم يبق منهم الآن بحسب الأحصاء أكيد في عهد الشرطة سوى 700,000 نسمة، يعني قضى على أكثر من 800,000، فيكون قد تناقص عددهم إلى النصف. ده غير بقى التكاثر بالتناسل، تناقص عددهم إلى النصف بالظلم والعدف والقتل وما نشأ عن ذلك من رحيل الأهلين منهم، من قصد السودان ومن دخل مصر ومن تحول الى تونس ومن نصر الجزائر، والطليان مغرورون لان الجو بذلك يخلو لهم، مغرورون بان افريقيا القت اليهم بقيادها بواسطه طرابلس، وكل هذا اوهام واحلام الى اخره. ومن جمله اعمالهم فيها عدم تقدم ذكره انهم لما احتلوا واحه الكفره، دي على سبيل المثال برضو في ليبيا، واحه الكفره، واحه الكفره في 13 يناير من سنه 1930 ميلادية، يعني 70 سنة الماضية، استباحوا قراها 3 أيام، فقتلوا من صادفوه من الأهالي، وكان من جملة القتلى بعض الشيوخ الأجلاء مثل سيد محمد بن عمر الخضيب وسيد حميد الفضل والشيخ فضيل الدفاع وغير كل ده من العلماء ومن الدعم، ممن قتلوه صبرا، يتركوه كده صبرا معلق حتى يموت. غير لكن لذلك من قتلوا في المعركة التي جرب الأهالي وجيش الحملة الطليانية هي 200 شخص. ثم إن الطليان انتشروا في القرى والبساتين ونهبوا كل ما وقع في أيديهم، هل يفعل ذلك المسلمون عندما يسيطرون؟ ونهبوا كل ما وقع في أيديهم ولم يرحموا الشيوخ ولا الأطفال ولا النساء، وصادفوا الشيخ مختار الغدامسي وهو شيخ ثاني بالغ 93 سنة ومن جلة علماء السنوسية، فحملوه مقيدا بالحبال على جمل ونفوه من الكفرة في ثلاثة الطريق، ثم اغتصبوا النساء في أعراضهن وقتلوا منهن كثيرا ممن دافعنا إلى الآخر عن أعراضهن أكرما. وكان نحن من 200 امرأة من نساء الأشراف قد فررنا إلى الصحراء قبل وصول، لأنهم عفيفات، لأنهن عفيفات قبل وصول الجيش الإيطالي، تفضل الموت على ان تغتصب قبل وصول الجيش الايطالي، فارسلوا قوة في اثرهن تتأثرهن حتى قبضوا عليهن وسحبوهن الى الكفرة حيث خلى بهن ضباط الجيش الطلياني واغتصبوهن، وهكذا انزلوا المعرات بسبعين اسرة شريفة من اشراف الكفرة الذين كانت الشمس تقريبا لا ترى وجوههن من الصوم والعفاف. وقد اشارت الصحف الطليانية الى هذه الحادثة، وبرضه هختصر الكلام. وعلمنا ان بعض شيوخ الكفرة الذين احتجوا على هتك اعراض الكفرة، استغفر الله، الكفرة الذين احتجوا اللي وحد الكفرة على هتك اعراض السيدات المذكورات قد امر القائد بقتلهم. ثم لما هاج هائج العالم الاسلامي، العالم الاسلامي كان في عالم اسلامي هذا، انما الان عالم اسلامي ايه؟ ما حكومات العالم تغير النظام تماما، ده حتى الوطنية غير موجودة الا ما رحم الله عز وجل. وعلمنا ان بعض شيوخ الكفرة لن يحتجوا على هتك اعراض السيدات المذكورات قد امر القائد بقتلهم. ثم لما هاج هائج العالم الاسلامي من جراء هذا الخبر واشباهه، اذاعت الحكومة الايطالية تمويعا ظاهرا زعم فيه ان الجيش تأثر النسوة، يعني صار في اثرهن او في اثارهن، تأثر ان الجيش تأثر النسوة المئتين المذكورات شفقة عليهن، ولأجل ان يرجعن الى بيوتهن امنات. تغير ذلك طالب الاقاويل التي قصدوا ايطاليا بها تخدير اعصاب المسلمين، انظر التخدير اللي يحدث الان من امريكا وغيرها وغيرها، الذين بلغوهم ما كان جرى بالكفرة من هذه الفظائع من هتك اعراض المخدرات المسلمين، ومن السلاحة الزاوية الشنوسية المسماة بالتاج، واراقة الخمور فيها، ودوس المصاحف الشريفة من اقدام. هذا منضمن الى ما كان بلغهم من قبل من اجاء 18,000 من عرب الجبل الاخضر عن اوطانهم واناثتهم بالجوع والعطش، شوف التعذيب وسلوك بالجوع والعطش، واخذ اطفالهم طاهرا الى ايطاليا لاجل تنصيرهم، والى ما كان بلغهم من فظائع كثيرة مثل حمل الشيخ سعد شيخ قبيلة الفوائد و15 شيخ من رفاقه بالطيارات وقذفهم بهؤلاء الشيوخ من الجو على مشهد من اهليهم، حتى اذا وصل احدهم الى الارض وتقطع قربا صفق الطليان طربا ونادوا العرب قائلين ليأتي محمد هذا نبيكم البدوي الذي امركم بالجهاد وينقذكم من ايدينا، والى غير ذلك من الامور التي جرحت قلوب المسلمين. سبحان الله العظيم، فجرت اودام في عهد هذا المسلمين حصل على قدر المستطاع، فجرت مظاهرات في الشام وحلب وطرابلس الشام وبيروت وفلسطين، وانعقدت اجتماعات في كل مكان للاحتجاج على اعمال ايطاليا في طرابلس، وابرق المسلمين الاحتجاجات الشديده الى جمعيه الامم بجنيف والى نفس موسوليني بالعبارات القاسيه، وقامت قيامه الجرائد العربيه وحملت على توحش الايطاليين من كل جانب، وامتلأت جرائد مصر بالاحتجاج والطعن في ايطاليا، الى ان عطلت الحكومة المصرية طبعا تعديها من الانجليز للاحتلال بعضها اجابة لطلب الحكومة الايطالية، ووصل الصريخ الى الهند والجاوة، واضج المسلمون لهذه الاخبار، وانعقد في الجاوة اجتماع كبير حضروا الوف مؤلفة من المسلمين، وخطبوا خطبا شديدة ودعوا الى مقاطعة البضائع الطليانية، وتدخلت الحكومة الهولندية في الامر، وانتصر في ايطاليا بمقتضى قاعدة التكافل الاوروبي بوجه المسلمين وقائد التكافل السمري بوجه الاول المقهور، يعني في مواجهة المسلمين يبقى التكافل الاوروبي، في مواجهة امم المغلوبة المقهورة التكافل الاستعمار. وايضا اختصر الكلام، وقد قبض الطليان على الوف من اهل طرابلس في بيوتهم ونفوهم بدون ادنى مسوح الى جزر ايطاليا حيث مات اكثرهم من سوء المعاملة. واقرأ ما قاله هيرمان رينول المراسل النمساوي الحربي، فقد وجد في الباقرة التي نقلت جانبا من هؤلاء الاسرى فوصف تلك الحالة، وجد يعني فانا وصف تلك الحالة فقال، يقول ايه كلام طويل جدا، في الساعة الثالثة المساء كل يوم تكبل هؤلاء المرضى بالحديث، وهم عيالين مرضى من الذي اليمنى بين اليسرى، حقا ان موسيقى هذه الثلاثة تتفق مع المدنية وبالتالية هذه نقلتها ايطاليا الى افريقية، لا ريب ان الطليان قد اهانونا كثيرا، فلم يكفي انهم اسقطوا منزلة اوروبا العسكرية في نظر افريقيا حتى شوهوا اسم النصرانية امام الاسلام، هكذا يقول الكاتب لانه منهم، بس واحد لسه عنده مقام انسانية. ثم قال ونفس الكاتب، قد قتل الطليان في غير ميدان الحرب كل عربي زاد عمره على 14 سنة، ومنهم من اكتفوا بنفسه واحرق الطليان في 26 اكتوبر سنة 1911 حيا خلف بنت روما بعد ان ذبحوا اكثر سكانه بينهم النساء والشيوخ والاطفال. قال لرجل منهم شاهد منهم: ورجوت طبيبين عسكريين من اطباء المستشفى ان ينقلوا بعض المرضى والمصابين المطروحين على الارض تحت حرارة الشمس فلم يفعل. فلجأت الى راهب من كلاب جمعية الطين الاحمر هو الابو عندهم يوسف باجي لكم وعرضت عن الامر نوينهم واخبرت شابا فرنسيا ايضا لكن الاب بافيلاكو حول نظره عني ونصح للشاب بان لا يزعج نفسه بشأن عربي في سكرات الموت وقال دعه يموت. هكذا هذه شراسة العدو عندما يتمكن ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. شيء عجيب جدا طبعا قال كلاما كثيرا يعني كله يدمي القلوب كله قال 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 عدة صفحات والوقت هو المانع ان اسلك. وقالت جريدة الديلي كرونيلي الانجليزية واستمر الجيش الايطالي ثلاثة ايام يطلق الرصاص على كل من يلقاه من العرب فهلك عدد كبير منهم النساء والاطفال وبلغ مجموع القتلى بين الاثنين والجمعة 4000 عربي وصدر الامر بقتل كل من وجد خارج السوق الى جهة قرطاج. طبعا ده يعني في العهد ده كان السكان كام قلة ليسوا كاليوم. وقال النسيو كثيرا مراس جريدة كيسينشور البارزية يقول لا يخطر بال احد ما رأيناه باعيننا المشاهد القتل العام ومن اكوام جثث الشيوخ والنساء والاطفال يتصاعد منها الدخان تحت ملابسهم شيء عجيب جدا طبعا. وقد اشار الى الحوادث نفسها مراسلة الديلي ميرو المستر توماس كرانت والسيدة فرانك ماجي وقال المستر ليس كلام عجيب طبعا ولا استطيع ان اقصد كل هذا. شوفوا لك من المشاهد التي رأيناها شيخ عربي عادل بينما هو جالس بقرب مدرسة الزراعة إذ اتخذته طائفة من الجند الإيطالي هدفا لرصاص بنادقها فمات. بيذكر أشياء أمور عجيبة لا يمكن لإنسان أن يتصورها. وبعد هذه الوقائع الفظيعة يعلق الكاتب يقول ومن غريب الأمراض التي ابتلي بها المجتمع الإسلامي في هذا العصر أن كثير من المغترين لزخارف الأقوال من المسلمين لا يصدقون بصدور هذه الأفعال عن الأوروبيين ويكذبون أخبارها ويكابرون فيها ويقولون إن أعمال كهذه يستحيل أن تصدر عن أمم متمدنة. وهذا من أحسن قدامك في كوسوفا وفي البوسنة وفي الشيشان في بيريوم. وهذا من أعظم البلايا التي أصيب بها المسلمون في هذا القرن وقد تفوق هذه البلية في عمايتهم عن الحقائق بليتهم بفضائع الاستعمار الأوروبي. أي والله أنا والله لا أراه إلا هكذا. لو كنت من أهل كوسوفا أو من أهل البوسنة ما ساءني وما ضرني إلا صمت المسلمين. وهم طبعا يتبعون حكامهم وحكامهم نجحوا في تكبيرهم وفي إخراطهم وفي تعديد من يتكلم منهم نصرة لإخوانهم إلا ما رحم الله عز وجل. فأكبر مصيبة وأكبر فاجعة وأكبر الأسى على قلب كل أهل كوسوفا هو موقف هؤلاء المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من يبلغهم من يبلغهم صرخاتنا من أجلهم ودعاءنا لهم؟ من يبلغهم أننا نتمنى أن نجاهد عنهم وأن نقف ضد أعدائهم؟ والقدرة مناط التكليف. إنهم لا يبلغهم هذا ولكن لا يبلغهم إلا الصمت المطبق من المسلمين. لماذا؟ لأن منظمة معينة علمانية لا تؤمن بالله ولا تؤمن باليوم الآخر وتسيب في ركاب هؤلاء كل هذا بعقوبة من الله لأن الشعوب يستحقون هذا. بل أهل كوسوفا ما فعل الله بهم هذا كباقي المسلمين إلا لأنهم يستحقون تلك السنن الربانية. ابتعدوا ابتعادا رهيبا جدا عن الإسلام ولم يرجعوا إلى السنة برغم ما رأوا ما حل بإخوان في البوسنة. ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالمسلمون دول يعني بلية كبيرة جدا فقط وقد تفوق هذه البلية في عنايتهم عن الحقائق بليتهم بفضائع الاستعمار الأوروبي. ولكن هذا التصور العالي الذي كان لهم بالمدنية الأوروبية والإنسانية الأوروبية طبعا بأن كم سنة ولك كتب التنوير اخرجت من الإسلام إلى الصليبية بسماء كتب التنوير مدنية بقى وتكنولوجيا وحملات بقى فيها سيراميكات وألوان وشغل بقى وديكورات وشغل كالأمتريات والصالونات والموائد والنظام والتليفونات والكلام بقى اللي حاصل. بالمدنية الأوروبية والإنسانية الأوروبية والنزاهة والنبالة اللتين كانوا يعتقدونها من أخلاق الأمم الغربية قد تناقص كثيرا بعد الحرب العامة عندما احتل الجيش الفرنسي سوريا وجزءا من تركيا واحتل الإنجليز العراق وفلسطين واسطنبول وظهر ما ظهر منهم بمصر واليمن وعندما عمل الفرنسي ما عملوا من تدمير دمشق وأطلع الجميع ما ظهر الجميع ما ظهر من اعمال الطيران في طرابلس الغرب وبرقه مما لم يسمع به احد الا في القرون الوسطى ونعود الى ذكر تلك الفظائع فنقول وابتدى برضو يذكر اشياء اخرى فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انظر مثلا ورد في هذا الكتاب في فظائع الطيران في طرابلس الغرب ولقد ورد في هذا الكتاب ذكر فظائع اعمال الطيران بالتسلسل لمدى احتلالهم الى الان سنة سنة كل سنة مع ذكر ما ارتكبوه فيها من الأعمال المخجلة الخارجة عن حدود الإنسانية ومما جاء فيه اسمع إهانة الطليان للدين الإسلامي وتعرضهم أحيانا للمسلمين في مساجدهم ودخول الجنود سكارى إلى الجوامع يهزؤون بعبادة المسلمين وما من وازع ولا راجع وإجبارهم المسلم ولو كان في وسط صلاته أن يترك الصلاة ويحيي الضابط أو المأمور الإيطالي أيا كان شيء عجيب جدا طبعا الكلام كثير والإنسان يكاد ماذا نقول هو بالسوء الربني هذا ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله كتاب كامل طبعا كله فظائع وإنما كما قلت مجرد أمثلة مجرد أمثلة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا أستطيع أن أذكرها كلها. لو رجعنا إلى مثال آخر من المسلمين تحت الحكم الشيوعي ما هو ده المسلمين تحت حكم اهل الكتاب طرابلس تحت ايطاليا مش هيختلف عن كوسوفا ولا عن البوسنة ولا هرسك ولا عن الشيشان ولا عن ليبيريا ولا هو شيء واحد كما اخبرنا علام الغيوب هي كلمة واحدة من الله عز وجل تكفي الناس دول ان يفقهوكم يكون لكم اعداء ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم هكذا سنة الربانية. طب يعني نعمل ايه نعيد كيف يكون الاعداد سنتكلم طبعا ان شاء الله عن الاعداد كيف يكون عدد شيء لسه مش هتكلم عن الاعداد يعني اعداد كده مش معلوم اعداد غير واضح او العالم المسلمين انا فعل عالم المسلمين انا فعل وفي المسلمين دول حكماء ما يدالوا بل حكوا حكاه طب ازاي يعني حكم يعملوا ايه لحتى مش طرد للسفراء اذا اعداد ازاي ده كلام مرمي في البحر ولا لا اعداد حقيقي عليك انت ولن يصلح الله الامر دي سنة ربانية مش حتى تغير الا ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كيف نغير الا على الحق يا اخي هم التغيير يبدا من على الباطل طب ازاي بل التغيير يبدا من الذين على الحق من الطائفه المنصوره كيف ده جهه اعداد ده هو ده اعداد اعداد علمي اعداد تربوي اعداد سلوكي اعداد بدني اعداد مالي اعداد عسكري اعداد اعلامي وهكذا الامور دي لها تفاصيل باذن الله ايه المخرج لابد مش عارف مكتوب في الايدي كده طب احنا ينالنا ما ينالهم يعني لسنا من بعيد عن تكون عز الاطلس اطلان تهاب وعن نواياه وعن تصريحات قادته وتصريحات هؤلاء المتحالفين ستعلم لما انشئ هذا الحلف ولما يستمر حتى الان بعد ان انحل عدوه التقليدي اللي هو الاتحاد السوفيتي المسمى بذلك السابق انما ده مثال نذكره المسلمون تحت الحكم الشيوعي ما الذي فعل لو تكلمنا مثلا عن جزء من تحت الحكم الشيوعي اللي هو المسمى بالقرم طبعا تعرف الشيوعية على سياسة القيصرية نفسها يعني الشيوعية عملت غيرت يعني هي نفس سياسة روسيا القيصرية في معاملتها للمسلمين يعني شوف مثلا دمرت 700 مسجد احنا هنقتصر الامر وناخذ القرم، القرم دي ايه؟ شبه جزيره تقع شمال البحر الاسود واهلها يعتزون بدينهم على ما فيه من دخل. المهم وتقترب من جهه شرق من البر مكونه شبه جزيره كالش التي تكون باقترابها من البر مضيق الى اخره. المهم انها كانت جزءا من الارض تحت السيطره الشيوعيه. لما بدات الدوله العثمانيه تضعف وتتراجع عن مواقعها وان كانت قد استردت مدينة ازوف كان 126 هجرية التواريخ الان في هذه الورقات بالهجرية الا انهم قد فقدوا القرم نهائيا عام 1190 هجرية وخاضعت الروس الذين بدأوا في التراجع تتارى محاربة الاسلام حيث طردوا منها 500,000 مسلم تتالي. تتابع أسلموا يعني بعد أن أسلموا يعني. طردوا 500,000 مسلم تتالي غير التتار من كان عنه التليل. وأصبحت القرم ملكا للتاج الروسي. يتصرف فيها الامبراطور كيف يشاء. انظر. وبدأ هجرات القوم نحو تركيا. تهجيره. حتى بلغت 1,000,000 مهاجر في مطلع القرن 14 الهجري. يعني حوالي مثلا 120 سنة. اعطت روسيا القيصرية الحرية الدينية. 1,323 هجري. فقامت تطار الكرم بنشاط اسلامي كبير. واندهت الحرب العالمية الاولى. 1,333 هجري. ثم لم تلبث ان قامت الثورة الشيوعية. بعد 6 سنوات 1,336 هجري. عندما استغل التتار والكرم. في الكرم يعني. هذه الفرصة. واعلن استقلال بلادهم. 36 هجري. وكان عدد سكان دولتهم 5,000,000 نسمة. وأجريت في انتخابات البلاد واجتمع المؤتمر الوطني. اسمع الكلام. نجح الشيوعيون في ضم المناطق. هذه استقلت عنها. رجعوا ثاني للكرم. والتي كانت خاضعة لروسيا القيصرية. طيب. فلما رأى الروس ان حبل المقاومة طويل لجأوا الى حرب التجويع. اذا التجويع ده مش جديد على صربيا وعلى غيرهم وعلى حزب الاطلنطي او على ايطاليا او الحرب الصليبية. لجأوا الى حرب التجويع. فنقلوا ما كان في الجزيرة المكافحة من اقوات. كل الاقوات. الامر الذي عرض السكان للهلاك. وقد نشرت جريدة الزيستيا في عدلية الصادر 25 تموت 1922 ميلادية تقريرا للرفيق كاليلين عن مجاعة القوم. جاء فيه بلغ عدد الذين أصابتهم محنة الجوع في شهر كانون الثاني 302,000 مات منهم 14,416 وارتفع عددهم في شهر آذار إلى 379,000 مات منهم 20,000 تقريبا وبلغ في شهر نيسان 387,000 مات منهم 13,000 تقريبا وفي شهر حزيران 300,000 وهكذا. أرقام عجيبة جدا. وكانوا قد قتلوا من السكان 100,000 مسلم قبل عام أي أثناء دخولهم القرم. كما أنهم هجروا وهذه طريقة معلومة إخلاء الأرض من سكانها المسلمين. هجروا 50,000 آخرين. ونصبوا رئيس الجمهورية القرم الإسلامية الشيوع الهنغاري بلكون. وقد أعدموا رئيس الجمهورية السابق وهكذا. فاستمر هذا الضغط وذلك الإرهاب حتى جردوا المسلمين من أملاكهم وما لديهم من ثروات. يبقى اللي يحصل في التجربة ده جديد. وشرعوا يهدمون المساجد والمعاهد الدينية. فلم يبق من 1,558 مسجد بالقرم إلا أحاد تافهة. أما جمهرتها الكبرى فقد أزيلت أو تحولت إلى أندية وقهوات مقاهي ودور لهو واستغلاط للخير وحظائر للماشية. وبدأ عدد سكان القرم البالغ 5,000,000 عند حل الثورة الشيوعية يتناقص تدريجيا. إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء. في عام 1933 هجري أعلنت نصف عن جمهورية القرم الثاني. خلي بالك من القرم استقلال السياسة. وعينوا عليها رئيسا شيوعيا هو اسماعيل ابراهيم. غزا الالمان المنطقه. اسمع بقى الكلام ده وده محل الشاهد هنا. غزا الالمان المنطقه اثناء الحرب العالميه الثانيه ودانت لهم اجزاء واسعه من روسيا حتى اقتربوا من موسكو. ادي المسلمين مش بيعملوا ايه. واثناء المعارك التي اختدمت بين الالمان والروس استسلم للالمان على جانب ابواب القرم 2,000 لقوا القرمي. كان 18,000 انتقام من الروس يعني وتخلصا منها. وظنا وجهل بقى ظنا بان الالمان افضل من الروس الذين اذاقوهم الويلات وانزلوا بهم النكبات. ولم يمر في قلبهم ان الكفر ملة واحدة وان عداء الكفر انما هو موجه للاسلام بالدرجة الاولى. وبمجرد ان عرف الالمان أن المستسلمين من المسلمين نزعوا منهم السلاح وساقوهم حفاه مسافة 150 كيلومتر سيرا على الأقدام دون طعام. 150 كيلومتر سيرا على الأقدام. ده مين بقى؟ ده الألمان. بقى استسلموا لهم وتركوا روسيا ووقفوا معهم. يوم يمشون بعد أشهر كلام الكفر ملة واحدة. ساقوهم سيرا على الأقدام 150 كيلومتر وقد سقط بعضهم على الطريق من شدة الأعياء. ثم سجنوا في جامعة بناؤها قلعة من قلاع العصور الوسطى لا يصل إليها النور الضوء يعني ومنع عنهم الطعام او منع عنهم الطعام بحجة نقص المواد الغذائية عند الالمان ما عندناش طعام، فبدأوا يتساقطون جوعا لانهم مسلمون وقد انشبت ألسنتهم تقطر منها الدماء، هكذا رؤية حالهم اللسان طلع بره يلهث، وقد امتدت ألسنتهم حتى مش مية فما عندكوش غذاء مش مية، وقد امتدت ألسنتهم تقطر منها الدماء وقد سلمتها جدران السجن أثناء أخذها الدهان منها ريحة الزيت اللي على الحوائط، وكنت ترى الرجل يقفز على الجدار عله يصل إلى منطقة أعلى لم يذهب ما عليها من الدهان، لأن المتر الأول أو المترين الأول إلا إخوة خلاص لحقوا ذلك، سبحان الله العظيم لحقوا هذا إنهم ينط عشان يلحق، انظر إلى ألم الجوع، لأن اللي قاعد في التكييف أو في المروحة أو جنب الثلاجة أو جنب البوتاجاز أو جنب الخزين في المطبخ أو الخبز القمح الكتير، لأن أمريكا تقول لك كده عايز كده وتعيش هات الإسلام بتاعه وبعد المسلمين ولا شريعة واشتراكة وأي حاجة في المناهج التعليمية لا ثقافية أنت وهسيبين نفسي إلى حين إن مش هتعتقنا، هتعتقنا إزاي؟ هل يكذب الله عز وجل؟ حاشا لله، بسنة ربانية ولكنها غفلة رهيبة، وسيتجرع المسلمون مرارتها ليس في القصوبة وحدها ولا في البوسنة ولا الشيشان ولا بلا ولا الفلبين ولا تركستان ولا كل العالم ولا فلسطين ولا الأندلس أبدا، بل في كل البلاد سلط الله عليكم ذلك لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا اللي كان رؤية السجين هذا في ألمانيا اللي وسط من الألمان وقد شخصت عيناه وامتد لسانه ثم لا يلمس أن يقع على جثة سبقته، وبدأ يخف عدد الموتى بدلا من أن يزداد مع المدة، فعرفت الضابطة الألمانية السجانة أن بعضهم يأكل لحم بعض من مات، فاقتادت الجوع، أصل أنت مش حاسس لم تشعر بألم الجوع، يقال إن الجوع كافر يغطي كل عقل، الجوع لكن يعني يعني لإيه؟ وعشان كده الجهاد ده عاوز إيه؟ ده عاوز إعداد، عاوز إعداد وتوحيد، وعايز توكل على الله واستعانة بالله، عايز ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إنما بحالاتك هذه تجاهد مع أول ضربة قد تعود وقد ترتد عن الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبدأ يخف عدد الموتى بدلا من أن يزداد مع المدة، فعرفت الضابطة الألمانية أن بعضهم يأكل لحم بعض من مات، فاقتادتهم خارج السجن وقتلتهم رميا بالرصاص جميعا، لم ينجو منهم سوى ثلاثة شاء الله لهم الحياة، حتى تصل إلينا أخبار هذه الكارثة الأليمة، حتى ينبئنا الله بما في قلوب هؤلاء القوم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف بدأوا بطمس معالم الإسلام، الروس فيها حق حتى المساجد الأثرية مثل جامع خان وجامع يازان وجامع وغيرها كتير، وجامع المصاحف الكريمة وحرقوها في المدينة العامة وقتلوا من السكان نقل نصف مليون وأجدوا بقى عند الأديمة ولا زال تثار القرد، كلام عجيب لما تسمع، يعني كلام مؤلم جدا والله، ده مثال فقط مما كان من شأن العدو أيا كان العدو، لأن الكفر ملة واحدة بالفعل، لأن الكفر ملة واحدة، فسبحان الله العظيم. حتى لو أخذت ما يحدث الآن في كوسوفا من صربيا فليس غريبا، حدث ليس غريبا عنه بل حدث في القديم، وسنرى ذلك إن شاء الله بالتفصيل بقى ما الذي حدث في كوسوفا منذ البداية في الدروس المقبلة بإذن الله، ولكني أردت بهذه الأمثلة أن أدلل على شراسة العدو أيا كان هذا العدو، عندما يثقفنا، عندما يغلبنا، عندما يتمكن، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كفوا أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، ألم يخبرنا الله بهذا؟ سبحان الله العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أي ايها الاخوة الاعزاء، من كتاب حاضر العالم الاسلامي بعض الامير حكيم ارسلان، من هذا الكتاب يتكلم كلاما عجيبا جدا، واذكر منه مثلين. مثلين عن اي شيء؟ عن ما جرى في امريكا وما جرى في اليهود. مثلين على يعني نظر ان الوقت قد انتهى تقريبا. انظر مثلا ما قد كان من التهجير والنفي والتعذيب والتحريق وكل ذلك قد حدث فعلا. يعني امريكا من حيث بدأت باي شيء، وهي لا تزال على نفس الطريق، ولا يحترمون الا القوي والا الرجل القوي مهما صاروا انهم غير ذلك. هكذا بدأوا بايه؟ قتلوا من الهنود الحمر، هكذا سموه من امريكا 60 مليون، ده من كتاب جارودي، من كتاب جارودي، 60 مليون من 80 مليون، وده من الاشغال الشاقة كذلك والاوبئة. 60 مليون هم دول الاهل المدنية واهل التحضر، وحتى الاسارقة. طبعا اذكركم رأى مسلسل الجذور في التلفاز، عملوا في الاسارقة الذين نقل منهم من 10 إلى 20 مليون إلى الأمريكتين، بعد أن مات منهم 100 إلى 200 مليون خلال فترة الرق واصطياد العبيد السود. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كما فعل ستالين أيضا. شيء عجيب جدا هذا الذي يحدث. هذه طبيعة القوم، هذه طبيعة القوم يا إخوتاه. لا تتصوروا أن الأمر يختلف، لا تبص. هذا مثل صارخ اخر في مذبحة دير ياسين. ايه الاسلوب المستخدم؟ تعلمون ذلك الاسلوب المستخدم الذي اتبعه اليهود. شوف مثل الصارخ، ففي 9 من ابريل 1948 1948 بطريقة مماثلة لطريقة النازي في اورادو، قتل اهل ذي القرية، البلغ عندهم 254 نسمة رجالا ونساء واطفالا والشيوخ ايضا، على ايدي قوات الارجون التي كان يرأسها مناحم بيجن. ويقول مناحم بيجن انه بدون الانتصار في دير ياسين، عشان دي طريقتهم اصلا. انا بين بس لك ان دي عقيده القوم، يهود او صليبيين او شيوعيين او انجليزيين او بوذيين، عقيدتهم تجاه الاسلام لان الذي يقودهم هو الشيطان، هذه عقيدتهم. يقول مناحم بيجن انه بدون الانتصار في دير ياسين ما قامت دولة اسرائيل، فقد قامت الهجانة بهجمات مظفرة على جبهات اخرى، وكان العرب الذين اصابهم الهلع يهربون وهم يصيحون دير ياسين دير ياسين دير ياسين. وقد اعتبر قائلا كل فلسطيني غادر منزله قبل اول اغسطس 1940، وبهذه الطريقة صودر ثلث الاراضي المملوكة للعرب على 70,000 هكتار من 110,000 هكتار. وعندما قرر في عام 1953 قانون العقارات حدد التعويض حسب قيمة أراضي في عام 1953، مع أن الجيل الإسرائيلي كان قد فقد قيمته معدل 5 مرات، وكانت الأمم المتحدة قد عينت وسيطا والكنت فولك بيرناديت لكي تعلم علو اليهود الذي وصف في تقرير الأول السلب الصهيوني على النطاق الوقت. بالمناسبة إسرائيل وقفة مع صربيا تماما، إنها بتحاول تعمل غطاء برضه، وهي تدي السلاح لهم، هي بتخاطر من اجلهم وبتدرب جيوشهم معاهم كحته واحده كله باتجاه المسلمين. وصف في تقرير اللي هو الكونت فولك برنادوت، تقرير اول السلب الصهيوني على النطاق الواسع وتدمير القرى دون ضلوع عسكري ملح. وقدم هذا التقرير 16 سبتمبر 48. 17 سبتمبر 48 مات، اغتيل الكونت برنادوت بعدها بيوم، ومساعده فرنسي الكولونيل سيرو في الجزء الذي يحتله الصهاينة من القدس، ولحد يقول له حاجة يهود. ولم تكن دي أول جريمة صهيونية قد من ضد من يتجاسر على فتح تضليلهم وغشهم. شوف بقى، أعلن اللورد موين الوزير المفاوض البريطاني في القاهرة أمام مجلس اللوردات في 9 يونيو 1942 أن اليهود ليسوا أحفاد الأبرانيين اللي هم اليهود الحضر يعني هناك، انما ماشيين مع قائد اليهود. ينطبق على ما اعلن انه يقول لك ان اليهود ليسوا احفاد العبرانيين القدماء، وانهم لا يملكون المطالبه الشرعيه بالاراضي المقدسه. لأنه مش بني إسرائيل يعني. وفي 9 نوفمبر 1944 اغتيل اللورد مويل في القاهرة على بسلم أفراد جماعة شتيرن التابعة لإسحاق شميس.
وهكذا شراسة رهيبة جدا للعدو، بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة، بعد أن انتهى الوقت يعني كنت أود أن أذكر لكم ما تم جمعه بفضل الله عن حزب الأصمتي هذا لكي تستطيع أن تحلل الأمور تماما، ولكني لم أستطع، دائما أخطئ في تقدير الوقت. أتصور أني سأقول هذه المعلومات للناس ببساطة، الناس سيستوعبونها وسأقرأ بسرعة ثم أفاجأ بالعكس. فالمهم أن الذي حدث شيء عجيب من الحزب الأصمتي هذا، وسنفرد له درسا إن شاء الله بإذن الله من الدروس المقبلة. وتصريحات القادة والتواريخ العجب في احتفالاته في مؤتمرات مدريد ومؤتمرات تواريخ عجب، اللي بقولك احنا خلاص ما لناش دعوة بالدين ولا التحصن بالدين ولا الصليب، اما المؤتمرات دي واخدة التواريخ دي ليه؟ كلها تواريخ حول الصليب، وسنرى ان شاء الله تفسيرها بعد ذلك. وهنشوف الحزب الأطلنطي ليش مشكل، ليه؟ هل ضرب الحزب الأطلنطي برودا من الصبر حتى الآن؟ هل ضرب ده يعني خفي عليكم ما حدث في البوسنة؟ لما كانت قرارات حزب الأطلنطي هو نفس الحزب بنفس السياسات تقول، وتقول الأمم المتحدة بمعرفة من هذا الحزب بإخبار الصرف لكي يخلو المواقع من الجنود ومن الأسلحة المتطورة، الحاجات القديمة بس مجرد تمثيليات، أي حزب الأطلنطي شغال والملاذات والجيوب الآمنة، ثم صحت لك عايزين 250,000 جندي لحمايتها، ما كنت تسميها امنه وملالات امنه ليه؟ انا جيتهم ما كان في البوسنه والهرسك كله تخطيط من باب الاغطيه، كله من باب الاغطيه. وضرب واحد منهم بقى المدنيون الغلابه دول، ما هماش باينين لاي طيار لكي يضربهم، بقى المدنيين دول ما هماش ظاهرين، وانما من طيروهم المسلمون يعني ولا ايه؟ حزب الناس ومن طيروهم هل يضمن؟ بل هو كلما يتلين يتقرب منهم. فشيء عجيب جدا، هل ضربوا أبناء جلدتي أبناء ملتهم؟ هم يضربوا بعضهم بعضا إذا خلص الله بعضهم على الأرض، اللهم من علينا بهذا يا رب العالمين. إنما في مواجهة المسلمين وبعدين يعتذر ويعتذر، تقول لي طب الغلبة دول إيه؟ هنا بقى طبعا لا أستطيع أن أؤجل هذا حكاية الغلبة دي، وليه ربنا سايب الكلام ده أو قدر هذا؟ يعني خلاص الوقت لقى طريق مسائل المحاكم التعتيش في الأندلس نجعلها في درس مقبل ان شاء الله حتى لو نقيم اكثر من هذا، انما لا استطيع ان اؤجل هذه المعلومه السريعه. اعلم يا اخي الكريم ان الله عز وجل هو علام الغيوب، وهو الذي خلق السماوات والارض، هو الذي خلق امريكا وخلق الصرب وخلق اليهود، هو الذي خلق المسلمين، هو الذي خلق كل شيء ويخلق كل شيء، وهو المقيت الذي يقوت الاسلحه ذاتها سبحانه وتعالى عز وجل. فلن تنطلق رصاصة أو طلقة أو صاروخ أو طائرة إلا بمليارات الأقوات من الله، وكان الله على كل شيء مقيتا. الله عز وجل ذكر لنا في كتابه العظيم سورة البروج، وذكر رصاصاً تفصيلها عجيبا، شيء عجب. لماذا؟ عشان لما يبتلى المسلم بالتحريق إذا عنده مثل فين؟ في القرآن. ولقد صرفنا الناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل. القصص في القرآن دي أمثال، كله من باب ضرب الأمثال، من كل فتقول يحركه يكتفه بعدين يحرقه، سواء في محاكم التفتيش في الأندلس الأسباني، أو سواء في ليبيا، أو سواء في مصر، أو سواء في فلسطين، أو في البوسنة، أو في كوسوفا، أو إلى آخره. طب إيه عم التحق ذكره الله عز وجل؟ ما هو مش ليس شيئا غريبا. وابراهيم الذي ابتلى بهذا، ولكن الله سلمه عز وجل، قلنا نركن جردا وسلاما على ابراهيم، لكنه رضي بهذا وسال ربه عز وجل ودعا ربه عز وجل. اذا شيء عجب. هي مساله التحريف دي، كونه الكوسوفي او البوسنوي او المسلم في اي مكان بعقوبه هو يستحقها، وفي النهايه هي رحمه من الله لعله ان يرجع الى دينه. سنطلع لكم ذلا ليه؟ حتى ترجعوا الى دينكم بدل من ان تخلدوا في النار. هؤلاء يخلدون في النار لان هي دي جنتهم، جنة الكافر الدنيا وسجن المؤمن، فانت هتظل ايه؟ يبقى لابد ان يعود.
فمسألة التحريق وتقول ياه ده الموضع صعب، اما التحريق المذكور في القرآن ده ايه؟ ثم مسألة التقطيع والجزارة بقى والتفنن في التقطيع والجزارة، كما سنذكر شائعا عن معاجم التفتيش، واللي حاصل في كوسوفا الآن أشد منها وأشرف منها ومتنوع وشيء رهيب عجب في التلفاز ينسد به الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوف وهم على ما يفعلونه بالمؤمنين شهود، سترى ذلك إلى يوم القيامة. مش القصة السابقة كان يا مكان في سالف الزمان ده جهل غفلة رهيبة، وهم على ما يفعلون إلى يوم الدين بالمؤمنين شهود كلما تمكنوا، وسترى بيكتبوا ازاي ويقعدوا ازاي عشان يحرقوا المسلم في اسبانيا وغيرها وغيرها، حاجة عادية خالص. التقطيع بقى، أمال ماذا فعل فرعون والسحرة؟ فلسوف تعلمون لو قطعني أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين، ماذا فعل الإنجيلون مع عبيد يوسف؟ وعن يصلبنهم أجمعين وإنما يموتوا صبرا، الآلام والجراحات والطيور والجوارح تهبط على المصلوب هذا فتنهش من دمه ولحمه وتشرب من دمه، كل ذلك يبقى ده لماذا ذكره الله عز وجل وذكر قولتهم الثابتة ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ذكره هذا مثال صرفه الله للناس لأن الأحداث والأقدار هو مقدرها عز وجل حتى لا يفتن الناس، حتى لا يفتن الناس. هقول له التقطيع، أيوة التقطيع مذكور القرآن صرف فيه هذا، فما الذي فعله فرعون بالسحرة وما الذي فعله السحرة؟ قال لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سبحان الله العظيم، يعني اعلم بخيلك الكبر، اعمل اللي انت عايزه، نحن علمنا ان هذا هو الحق وعذاب الدنيا لا قيمة له اذا ما قلنا بعذاب الاخرة. المثل لماذا ذكره الله واكثر من ذكره في القرآن؟ لانه علام الغيوب اللي هيقدر اللي هيحصل لامة القرآن، فما احج امة القرآن ان تذكر الامثال التي ضربها الله في القرآن من كل مثل، سواء في التقطيع الجزارة اللي بيعملوه او في التحريق او في انواع العذاب الاخرى في الشق نصفين. لقد شق كثير من انبياء بني اسرائيل، قتل يحيى عليه السلام وقتل ابوه زكريا عليه السلام، وذكر الشراح انهم نشر بالمناشير ونشر الراهب حتى سقط شقاه، فما رده وما صده ذلك عن دينه. لما يذكر سقط عليه السلام الكلام ده تخالي افلام يعني مسرحيات تضيع وقت، لا، وانما يذكره الله ويذكره رسوله عشان نواجه، يتعلم المسلم كيف يواجه الاحداث حتى يلقى ربه سليما بقلب سليم مسلما، ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فمسألة الجزارة او التقطيع او القتل جوعا كما الذي كان في غزوة الاحزاب، وفيها مين افضل خلق الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمالقة العالمين والله العظيم بعد الانبياء والمرسلين، عمالقة خير الناس خير القرون، عمالقة العالمين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. في ساعة الأسرة إذا عندنا كان يزغوا قلوا فريق منهم مش لاقين حتى الغية، هو ده مسألة يبقى أصلا يربط على رفع الحجر من الجوع والتشويع كمان في شعب مكة. حصرنا العصابة الصحراء ثلاث سنوات في شعب مكة، كانوا يبحثون عن الجلد، حتى الجلد قديمة فيها تراب في الأرض يمشي عليه يطلعها عشان يعمل الجلد دي عشان ياكلها من الجوع. بعضهم كان يعني يحك التمرة في اسنانه، اصل انت ما دوتش من الجوع، انت شغال بالخبز بتاع امريكا ده ليه؟ لان الاسلام بيروح هو الثمن، الاسلام يدفن يجي لك الخبز، وانت ما بتشعرش بالم الجوع، انما في ناس بتشعر بالم الجوع الان. وما هي من الظالمين يا جعيش، انت اصبر بس، اذا ما رجعناش لدينا ستارة ستعب الذي يحدث والذي يحاك، وتدبره امريكا في كل مكان، في جنوب السودان وفي في كل مكان شغالين، والغزو الفكري شغال، والحرب التقليد وضرب العراق شغال، وتقسيم العراق زي الاكراد. من عارف حاجه عن الاكراد؟ ان لله وانا اليه راجعون. الناس مشغولين في ايه؟ اما بالطرف الاكام المطش الثلاجه الشوي الفسح تجديد السياره تجديد الشقه، او بنقبه العايش للمعنهار يدوب مش مقادر يحصل لقمة عيش او يجيب نفسه خيمة حتى يتزوج فيه. الناس مشغولون، كل هذا بغضب الله عز وجل. وما من مخرج الى ان نعود الى دين الله وان ندرس سيرة السلف الصالح من اجل ذلك. دي معلومات لا يمكن ان تتأخر، مش ممكن ابدا، لا نظن ان نستمر، فدي معلومات لا يمكن ان تتأخر. نحن التحريف المذكور في القرآن والمجزرة اللي ربنا ذكر في عمل فرعون مع من؟ مع السحرة. طب واللي عمله على اسرائيل اهو يذبح الابناء، يذبح الابناء، وابراهيم كل الابناء خالد ونجاه الله عز وجل. طيب المهم ان الذبح يبقى يذبح ابناء، وايه كمان؟ ويستحي النساء، يبقى كل الاعراب وتذبح الابناء وامام الاباء. طب ما هو ده مذكور في القران. لا، لكي يتصدق يثبت المسلم ولا يموت الا هو مسلم، يقول احد احد، وعلم الله ان يقول واخر استعد كل ركعه استعدادا للمصائب والبلاء. هو ده، هذا هو الامر الذي لا ينبغي ولا يجوز لك ابدا ان تنساه ابدا، بل ينبغي ان تربي نفسك عليه وابنائك عليه. وده يحتاج الى وقت طويل وزمن مديد، دراسه وتربيه، عشان نواجه المصائب والشده الشديده دي. هي مساله الذبح الابناء واستحياء النساء، مساله التحريق، التقطيع من خلاف الابن على الرجل، التفنن في سحق العظام وعظام الجمجمه وعظام القدمين وعظام الصدر، التفنن في الخنق، التفنن في الحرق، كل ده ذكر الله منه مثلا في كتابه العظيم. المرض وابتلاء المرض وايوب، واذكر ابتلاء الانبياء. من احسن من زكريا حتى يشق نصفين؟ من احسن من يحيى؟ من احسن من انبياء بني اسرائيل؟ من احسن من احسن خلق الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب على وجهه حتى غشي عليه في مكة والله يسمع ويرى ليعلي قدره صلى الله عليه وسلم؟ من احسن من ابي بكر رضي الله عنه لما ضرب حتى تاهت معالمه وهو يقول ربي الله ويسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثلاث سنوات في شعب ابي طالب يجوع المسلمون، اطفالهم يبكون ورسول الله معهم، لا يستطيع ان يفعلهم شيئا الا ان يسال الله والا ان يامرهم بالصبر والتقوى. هو ده، لان في جنه وفي نار. في جنه ربنا عنده نار، عنده التحريق الرهيب، كلما نضج جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وده هتبقى مقامه وقدمناها في دروس التخويف برضه تحسبا للبلاء والاجنحه السوداء باهلها، الفتن الرهيبه المهيبه المقارنة بين عذاب البشر او فتنة الناس ومن عذاب الله عز وجل. في تحريق هنا ايه؟ ثواني وتكرم اللي هو هناك ابدا الاباد، او حتى تحريق يوم واليوم كأز كان مثلا، يعني حريق في النار وسبعين ضعف، سبعين ضعف. وفي عقارب كالبغال المؤكفة، عقارب بين الجلد واللحم، وفي حياة تعيش في النار، عذاب رهيب. فالمسلم هدفه ان ينجيه الله من عذاب النار. انما اللي حاطه في الدنيا ده ايه يعني؟ في سبيل الله، في سبيل التوحيد، لكي تكون كلمه الله العليا. بس مين هيتحمل بقى التحريق ويموت ويثبت على الاسلام؟ مين يتحمل المجزره؟ مين يتحمل هتك العز امه وابنته ومراته امامه؟ اذا لابد ان يتربى الانسان ان يكون موحدا متوكلا على الله، مستعدا في اي شيء في ان يموت على الاسلام. الهدف الاكبر هذا، ان تموت على الاسلام. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، هذا هو المطلوب. نقاط كان لا يمكن ان افرط فيها، لازم تعرف ان كان بكل الكتب في القران اي بشاعه تجويع بتاع حصل في النبي عصام الصحابه، سواء بقدر الله في غزوه الاسره او بحصابه كل بقدر الله، او بفعل الكفار في مكه او في غير ذلك، والشده اللي حصلت في غزوه احد، والخوف في شان الخوف والجوع. امال هو المسائل ايه؟ هتقول لي بالبرد، طب وغزوه الاحزاب كانت ايه؟ ثلج جليد رهيب. ونبقى صلاة النبي، النبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه ويثبت في سبيل الله عز وجل. وفي عز هذه الشدة الشديدة تعترضهم كل صخرة في الخندق اللي بحفروه عشان حماية المسلمين ونساء المسلمين وامهات المؤمنين واطفال المسلمين. الكل يطلع النبي عليه الصلاة ينزل النبي عليه الصلاة فيضربها بالمعول فتطير شرارة هنا، ثم برق اخر يوم يملة واسرة ويبشر رفاق المسلمين ببلاد كسرى وقيصر وقد وتهكم المنافقون، وجاءت بشاراته صلى الله عليه وسلم في موضع او في وقت بقدر الملك عز وجل، منتهى الشده. رسول الله والناس في خوف من العدو، وخوف على امهات المؤمنين وعلى النساء وعلى الاطفال، والاحزاب تحذرت في كل حدب وصوت حول الجماعه المؤمنه في مكه، والجوع قاتل شرس على الناس. كانوا لا يجدون الا اهاله سمخه، يعني زنخه، شويه دهن قدام مزنخين مع شويه شعير يعني عليهم تراب تقريبا، شيء عجيب كده يدق سالة او صدق لا حول ولا قوة الا بالله. يوم يعملوا شيء من الطعام يقول لك بشعة في الحلق وانما هو الجوع. شفت ريحة الحطة ازاي الدهان ازاي بشعة في الحلق. ده بيحصل ليه؟ لان علام الغيوب الذي قدم هذا لرسوله ومعه الصحابة سيقدر ما هو من مثل ذلك الى يوم الدين. وعلى المسلم ان يثبت لان عذاب الله شديد. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. بغيتنا ان ننجو من عذاب الله. اما تحريق السرب او تحريق العلمانيين وسجن العلمانيين وتعذيب المنافقين وتعذيب الكفار وضرب امريكا واوروبا فاقض ما انت قاض. سلاح الموحد ان يقول اقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا ولن يكون ذلك لك الا بالاعداد العلمي وبالاعداد التربوي والسلوكي والاعداد البدني والاعداد المالي والسهر ليل نهار لكي تحصل العلم وتصل الدين حتى تعلم كيف تسكت على المحنة. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله لا ينصرفن احدكم هو ذا الاسباب الموجودة امامنا.